يجب القول سلام على الشعب الإيراني الذي أبدى للعالم عظمته الوطنية وعظمة مكانته الإسلامية وعزته. إن لهذه المظاهرات دورا كبيرا جدا. كان هدف المستعمرين منذ أن احتلوا فلسطين أن يضعوا اسمها وذكراها في بقعة النسيان، وأن ينسى سكان العالم والأجيال اللاحقة أنه كان يوما ما ثمة أرض وبلد في هذا العالم يدعى فلسطين. كان هذا هدفهم. وبعد ذلك حين أخفقوا واستطاعت انتفاضة الشعب الفلسطيني العظيمة سواء في الانتفاضة الأولى أو انتفاضة المسجد الأقصى تأجيج هذه الشعلة في العالم مرة أخرى وتوجيه قلوب الشعوب وأبناء البشر وكل منصف في العالم إلى القضية، وجدوا العلاج في أن يسجنوا ويحاصروا العرب الفلسطينيين في زاوية من هذه الأرض ويصادروا فلسطين العامرة بالخيرات ومنطقة فلسطين الهامة لصالح الصهاينة خالصة، وينحتوا لها هوية صهيونية ويطردوا العرب إلى ناحيتي غزة والضفة الغربية.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبي إله العالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم أيها الكرام ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الإخوة والأخوات، السيدة زينب حفيدة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي المشعل الذي أنار الدرب للثائرين من أجل العقيدة. زينب ابنة الإمام علي عليه السلام، البطلة التي أججت الثورة في وجه الباطل ومزقت دنيا الظالمين. زينب بضعة الزهراء البتول سلام الله عليها، هي التي تحملت المسؤولية بصمود وإخلاص في أداء الرسالة الخالدة، وزينب شقيقة الحسنين التي شاركت في الدور القيادي للدعوة وامتداد كلمتها، وكانت ممن حمل راية الجهاد للدعوة الإسلامية، حيث أن المسؤولية الجهادية لا تقتصر على الرجال، فللمرأة دور كبير فيها.
أجل مستمعين الأكارم، السيدة زينب الكبرى المثل الشامخ للبطولة والصورة الحية للوفاء والإيمان المشهود والمنطق الواعي لكلمة الرسالة. طلب من أمير المؤمنين علي عليه السلام أن يسميها، وذلك بعد ولادتها وإلقاء الشهادتين في أذنيها الكريمتين، فقال: ما كنت لأسبق بذلك رسول الله، إنه على أوبة من سفره، وهو أولى باختيار الاسم المناسب لحفيدته. أجل، وبعدما أشرق البيت العلوي بقدوم رسول الرحمة الإلهية من السفر، قالت له الزهراء عليها السلام:
يا أبتا، لم يسبقك إلى تسميتها أحد، فاختر لها ما ترغب فيه من الأسماء.
ويسميها النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم زينب. وتدور الأيام، والطفلة العلوية تطوي ليلها ونهارها في ظلال بيت تجمعت فيه صفات الإنسانية وخصال الرحمة والوفاء، تغرف من بحر عالم لم ينضب، وتشب في ضفافه شمائل البطولة، ويسهر على شواطئه الكرم، بما يؤهلها لأن تكون من النساء الطاهرات اللواتي يتأسى بهن.
وفي زخم هذا الفيض من الحنان والأمل، ألم قلبها حزن؟ ألم بها وسهد عينيها مصاب تأثرت عليه؟ ذلك اليوم الحزين الذي ودع جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دنياه، وفاضت روحه الطاهرة وهي حين ذاك في عمر الورود. لم يسع قلبها ضيم ولا عينيها ألم.
لقد باتت زينب بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام وسط هذا البيت الذي تراكمت عليه الأحداث وتوالت عليه المصاعب واحدة تلو الأخرى. وفي نفس العام فقدت أمها الزهراء سلام الله عليها، فعاشت المأساة بكل مرارتها. جدها محمد رسول الله وأمها فاطمة انتقل إلى الدار الآخرة، وبات ثقل المصاب يهز الليل والنهار أرجاء البيت الذي كرمه الباري عز وجل فطهره من الرجس. وزينب وهي الطفلة التي عاشت في جو مليء بالحنان والعطف، كيف لها أن تحمل حزن فراق أمها وآلام فقد جدها العظيم، وأن تشاهد أباها وقد فقد عزيزين غاليين عليه، وهما اللذان كان له كما يكون المطر للزرع أملا وعطاء.
أجل، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جد ولا كالأجداد، فهو لعلى خلق عظيم ومثال العطف والإنسانية. وقد تفيأت السيدة زينب بنت الإمام علي عليه السلام في ظله الوارف ما شد عودها، وفاطمة بنت النبي أم ولا كالأمهات، سيدة نساء العالمين، حباها الله سبحانه من كريم الصفات ما عرفت بها وتميزت عن كثير غيرها. وقد شبت في أحضان هذه الأم الرؤوم وهي بعد لم تتعد ميعة الصبا.
وكانت زينب بعد أن رزح البيت بهذه المصائب موضع اهتمام جميع أهل البيت، في المقدمة والدها الإمام علي وأخواها الحسنان اللذين حرصوا كل الحرص أن لا تستشعر الطفلة بعمرها، الكبيرة بعقلها، بثقل هذه المصائب وكوارث الأيام والتي داهمت هذا البيت المبارك. ومرت الأيام تطوي الليل وتستنزف النهار، وبدأ قلب الطفلة يكبر ويتسع لتحمل الأحداث، وأخذ ذهنها يستوعب ما يدور حول بيتها الكريم من مصاعب وآلام، فلم تعد رغم صغر سنها وحداثة عمرها طفلة تقضي نهارها مع أترابها. زينب تختلف عن أقرانها كثيرا، فهي ابنة علي وفاطمة عليهما السلام، ولم تتهرب من المسؤولية ولم تستسلم لأقدار الأيام.
أجل، قلبها أخذ يتسع لكل ما يحدث، وأكثر من ذلك فهي واحدة من أشبال أمير المؤمنين عليه السلام، حملت البطولة على كتفيها تجسدها بأجل مظاهرها، ويصمد قلبها للنوائب بأفضل ما يصمد له الأبطال في ساحة الوغى. وكلما تقدم بها الزمن أنضجتها الحوادث وقوم قابليتها الشجاعة الفائقة، وعلمتها النوائب كيف تستقبلها بقلب ثابت وحنان ملؤه الصبر. إنها فرع من بيت شريف لم توضع لبناته واحدة فوق الأخرى إلا ليكون حيث الدنيا على مر التاريخ إيمانا وبطولة، إنسانية ورحمة، مثل وقداسة عليا.
وبعد حقبة من الأعوام ورغم تعاسة الأيام، فقد شبت زينب وبزغ اسمها على لسان أسرتها، وعرفت بعقيلة بني هاشم لأنها كريمة قومها وعزيزة بيتها، وعاشت كبيرة بنات علي كل ما يمر من أتعاب وآلام وأفراح وأحزان. أما الأقدار فقد تحالفت معها، فصارت هذه البطلة الفذة تعاني الأزمات بقلب ثابت كبير رغم أنها امرأة. وإذا عاشت مصائب فقد جدها وأمها الزهراء وما حدثت في تلك الفترة من أزمات في ظل الطفولة، وبقيت صورة المأساة عالقة في ذهنها تمص رؤاها وتستنزف دموعها، فإن الأحداث التي مرت بها في عهد أبيها وعهد أخويها الحسن والحسين وقد عاشتها بكل تفكيرها. أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
تمر الأيام مستمعين الأكارم ولا تنتهي فصول المأساة وسلسلة المصاعب والأحزان. ترى السيدة زينب استشهاد أبيها عليه السلام بعد يومين من ضربة عبد الرحمن بن ملجم بالسيف على رأسه الشريف في مسجد الكوفة، فهذا المصاب الجلل جدد أحزانها بفقد جدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمها الزهراء عليها السلام. أجل، أوصى الإمام علي نجله الحسن عليهما السلام: يا بني، أنت ولي الأمر وولي الدم، وقد أمرني رسول الله أن أوصي إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي رسول الله ودفع إلي كتبه وسلاحه، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين. ثم أقبل على الحسين فقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك هذا. ثم أخذ بيد علي بن الحسين وقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك محمد، فاقرأه من رسول الله ومني سلام.
سمعت زينب الكبرى هذه الوصية ووعتها جيدا ولم تكن عنها بمعزل، فأبوها في أخريات ساعاته يوصي، وأخوها الحسن وبقية إخوتها وأهل بيته يسمعون ويعون، وهي معهم في كل خلجات أبيها وهو ينازع نفسه عليه السلام.
نعم أيها الأكارم، وفرت البسمة مرة أخرى من شفتي عقيلة الهاشميين عندما ودعت أخاها الإمام الحسن وهو يلفظ كبده من شدة السم. أجل، إنها الصابرة، وهي صاحبة رسالة، وصاحب الرسالة يتحمل في سبيلها المتاعب والأزراء، وهي من بيت القتل له عادة وكرامته من الله الشهادة.
ولم تنتهي الحوادث المؤلمة باستشهاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فقد تسلسلت واحدة تلو الأخرى، وزينب في وسطها تعيش الضحى القاتم بكل مآسيه، تتبع أخاها الإمام الحسين عليه السلام في إحقاق الحق والعمل بأحكام الرسالة المحمدية الكريمة، وحفظت الأمانة أيضا بعد استشهاد أخيها أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام وثلة من أهل بيته وأصحابه، وأثبتت للملأ أنها البطلة القادرة على تحمل أعباء المسؤولية بقوة وثبات وعزم وصمود، وكانت خير عون للإمام السجاد علي بن الحسين عليهما السلام في نشر معالم الحق والحقيقة والإسلام المحمدي الأصيل بعد استشهاد أخيها سيد الشهداء عليه السلام. ومع كل هذه المحن والمصائب لأم المصائب العقيلة، عندما تسأل كيف رأيت صنع الله بك تقول: ما رأيت إلا جميلا. فطوبى لهذه المرأة الصالحة الكريمة الفذة لما لها من صبر وإيمان وشجاعة.
أيها السيدات والسادة، هكذا تنتهي هذه الدقائق من حلقتكم لهذا اليوم من برنامج من سيرة الصالحين، حيث خصصناها للسيدة زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين عليهما السلام.
شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. نحمد الباري سبحانه وتعالى على إصغائكم الجميل لبرامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحياكم الله. تستمعون أيها الأخوة والأخوات فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو: الأدعية مكاسب مضمونة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، نبي الرحمة والهدى، الداعي إلى الحق والرشاد، صلى الله عليه وعلى ذريته الطاهرة، حملة العلم، وقدوات الخير والصلاح. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. كل من يؤمن بوجود خالق للحياة ومدبر للكون فإنه يندفع فطريا للالتجاء لذلك الخالق عند الشدائد والملمات، ما دام يعتقد أن هناك إلها خالقا مدبرا، فحينما تصيبه ملمة شدة فإنه يلتجئ إلى ذلك الخالق لإيمانه بقدرته ولإيمانه بهيمنته على كل شيء في هذه الحياة. هذا اندفاع فطري، حتى عند البشر الذين لا يلتزمون بحالة دينية، عند الشدائد تدفعهم فطرتهم للتوجه إلى تلك القوة المدبرة وهي الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. فالتوجه إلى الله، إلى القوة المدبرة للكون، هذا أمر فطري في كل الديانات السماوية. احتل الدعاء موقعا رئيسا. نجد الآن فيما تبقى من الديانة اليهودية والمسيحية، حتى مع ما لحق بهما كما نعتقد نحن من تشويه وتحريف، لكن مسألة الدعاء مسألة أساسية عند هذه الديانات وغيرها من الديانات. أما في الإسلام فقد حظي الدعاء باهتمام بالغ، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يحث عباده عليه ويطلبه منهم. الله تعالى يطلب من العباد أن يدعوه، الله تعالى يريد من الناس أن يدعوه، يطلب منهم أن يدعوه. وفي آيات كثيرة في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يحث عباده على الدعاء، وفي النصوص أحاديث كثيرة تركز على الدعاء باعتباره من أهم وسائل التواصل بين العبد وبين ربه. ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الدعاء مخ العبادة، جوهر العبادة هو الدعاء. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ترك الدعاء معصية. ترك الدعاء، أن الإنسان لا يدعو الله، هذا معصية. وعنه صلى الله عليه وآله: أفضل العبادة الدعاء. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: أحب الأعمال إلى الله في الأرض الدعاء. وعن الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيء أحب إلى الله تعالى من أن يسأل. الله تعالى يحب أن يسأل، أن العبد يسأله. الدعاء العبادة الكبرى. لماذا الله تعالى يريد من العبد أن يدعوه؟ لسببين رئيسين. السبب الأول أن الدعاء يعزز عبودية الإنسان لربه، ويعزز في نفسه إيمانه بقدرة ربه وهيمنة ربه والصفات والسمات الحسنى لربه. الإنسان حينما يدعو الله ماذا يعني؟ يعني أنه يعتقد أن الله قدير على إجابة دعوته، يعتقد أن الله رحيم به، يعتقد بهذه الصفات والسمات والأسماء الحسنى لله، وأنه فقير إلى الله، وأنه محتاج إلى الله، ولذلك يطلب منه. فإذا الدعاء يعزز معاني الخضوع والعبودية لله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا، الدعاء يرفع معنويات الإنسان وثقته بربه. الإنسان الذي يدعو يعني يعتقد أن الله تعالى مستعد لتلبية طلبه وإجابة دعائه، وهذا يرفع معنويات الإنسان. الله تعالى من تفضله على خلقه أنه تعهد لهم بإجابة دعائهم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الله تعالى هو يتعهد بأن يجيب دعوتك. ونحن نرى في أمورنا الحياتية حينما يبدي أحد استعداده لتلبية مطالب أحد، فإن ذلك يرفع معنويات الطرف الآخر. الزوج الذي يقول لزوجته كل يوم: اطلبي ما تريدين، اتدللي، ماذا تريدين؟ أنا مستعد لتلبية طلباتك. هذه الزوجة كم تحس بالعز، كم تحس بالفخر، كم تحس بالقوة، لأن زوجها مستعد لتلبية طلباتها. الأب حينما يشعر أبناءه: أبنائي ماذا تريدون؟ اطلبوا، أنا حاضر، أنا ألبي طلبكم. هؤلاء الأبناء سيشعرون بسعادة، سيشعرون بفخر، لأن أباهم لا يرد لهم طلبا. وهكذا الموظف، العامل، علاقات الناس مع بعضهم البعض. أنت إذا عندك صديق، ما شايف بعض الأحيان إنسان يقدر صديقه، يقول: ما طلبت منه شيء، ما أردت منه مساعدة، ما أصابتني مشكلة إلا وقف إلى جانبي، هذا يعتبره أعز صديق عنده. شعور الإنسان بأن الطرف الآخر مستعد له يلبي طلبه، هذا يرفع معنويات الإنسان. الله خالق الكون، مدبر الحياة، مالك كل شيء، يدللك أيها العبد. عبدي الدلل، شتريد، ماذا تريد؟ ماذا تطلب؟ ماذا تحب؟ ماذا ترغب أيها العبد؟ هل هناك شيء يرفع معنويات الإنسان أكثر من هذا؟ هل هناك شيء يوجب ثقة الإنسان بنفسه أكثر من هذا؟ هذا الخالق المهيمن المدبر في كل آن يقول لك: عبدي ماذا تريد؟ في كل لحظة، في كل آن. ولكن على الإنسان أن يستقبل هذا النداء الإلهي وأن يؤمن ويعتقد بذلك. النصوص والروايات تشير إلى أن الإنسان ينبغي أن لا يتردد في الطلب من الله لأي شيء. بعض الأحيان في علاقاتنا الاجتماعية لما في شخص مهم أنت تتردد تطلب منه شيء صغير: هذا ما يسوى أطلبه من فلان، فلان أطلب منه أشياء كبيرة. بالنسبة لله سبحانه وتعالى، الله يريد من عبده أن يطلب منه أي شيء صغيرا كان أو كبيرا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأل الملح وحتى يسأله شسعة. شسع النعل، يعني طرف النعل إذا انقطع كيف يصلح؟ هذه الأشياء البسيطة إذا احتجت لها، حتى هذه اطلبها من الله. اطلبها من الله مو يعني تقعد تقول: يا الله وفرها إلي. يا تسعى لها وتطلبها من الله، لأنه حتى الأشياء البسيطة قد تصعب على الإنسان لسبب أو لآخر، ولكنه إذا طلبها من الله فإن الله ييسرها له. أي شيء اطلبه من ربك، عندك شيك مفتوح، دعوة مفتوحة، أي شيء اطلبه من الله، اطلب من الله أي شيء، حتى الأشياء البسيطة اطلبها من الله. هذا يكرس في نفسك حالة التواصل مع ربك والثقة بربك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للإقبال عليه وللطلب منه، ونسأله تعالى أن يجعل دعاءنا من الدعاء المستجاب، وأن يعطينا بدعائنا أفضل مما دعونا وطلبنا لأنفسنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
شكرا لحضراتكم أحبة الصلاح ورشاد على حسن المتابعة والاستماع لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ودمتم بخير وتوفيق.
تناسيت البصير وتجاهل. تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شاع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأياد نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شهداء لله
فلا تتبعوا الهوى
مستمعينا الكرام. حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
I'm sure.
أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
أرسى على مرسى الصمود لضاده وأشادنا